الحمد لله رب الأرض والسماوات، باسط الخيرات، واهب البركات، واسع الرحمات، غافر الخطيئات، مجيب الدعوات، نحمده فهو أهل الحمد، له الحمد في الأولى والآخرة، وإليه الحكم وإليه ترجعون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أرسله الله بالحق بشيرًا ونذيرًا وسراجًا منيرًا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسانٍ وسلَّم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فيا إخوة الإيمان، عاشوراء يوم من أيام الله، يوم من أيام الإيمان، ومناسبةٌ تستحق الشكر والعرفان، يوم فرحٍ وشكر وتعبُّدٍ وذكر، موسم مغفرةٍ وتطهير وعزٍ وتمكين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن عاشوراء يوم من أيام الله، فمن شاء صامه ومن شاء تركه. يصومه أهل الإسلام كما هي سنة من قبلهم من الشاكرين المؤمنين، فلا ينصرف إلا وقد وضعت عنهم ذنوب سنة ماضية، أحتسب على الله أن يكفر السنة الماضية، فيدخلون سنة جديدة وهم مخفون مما ينقض ظهورهم. قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، فرأى اليهود يصومون هذا اليوم، فسألهم عن ذلك، فقالوا: هذا يوم نجى الله فيه موسى وقومه، وأغرق فرعون وقومه، فصامه موسى شكرا، فنحن نصومه. فقال نبينا صلى الله عليه وسلم: نحن أحق بموسى منكم، فصامه وأمر الناس بصيامه. فالحمد لله أن الله اصطفانا وجعلنا من أتباع الأنبياء والمرسلين، إخلاص وتوحيد وطاعة واقتداء وأعمال صالحة ترفع إلى الله عز وجل في هذه الأيام. وفي المقابل، في مقابل هذا الحق الذي أكرمنا الله عز وجل به، فإن ثمة نموذجا من الضلال والباطل قد ترونه أو تسمعون به. أيها المؤمنون، دماء تسيل، صراخ وعويل، جيوب تشقق، صدور تلطم، أشعار ورثاء، مآتم وعزاء، تهديد ووعيد لمن قتل هذا الشهيد، نداءات واستغاثات، ضرب للرؤوس والقامات، وأنات وأهات تنادي: يا حسين يا حسين، لبيك يا حسين. إنها مشاهد مكررة يحييها كثير من الشيعة كل عام، إحياء لذكرى استشهاد الحسين بن علي رضي الله عنهما. فتعالوا عباد الله نقترب من الحسين وحياته وخبره واستشهاده، لنعرف بذلك من أحق بالحسين ومن الذي غدر حقا بالحسين، ثم ما موقف أهل السنة والجماعة من هذه القضية وتوابعها. إخوة الإيمان، ها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم يجر إزاره مسرعا، قد سمع خبرا خفق له فؤاده، تحركت من أجله لواعج أشواقه. لقد ولدت فاطمة بنت محمد طفلا، دخل الجد محمد صلى الله عليه وسلم على ابنته وحمل الوليد المبارك بين يديه، ثم أتى بتمرة فلاكها بريقه الشريف وحنك الطفل بها، ثم التفت إلى علي فقال: ما أسميته؟ قال: جعفر. فاختار النبي صلى الله عليه وسلم لهذا المولود الجميل اسما لم يعهد من قبل، قال: سمه الحسين. ولما بلغ الحسين يومه السابع عق عنه جده محمد صلى الله عليه وسلم بكبشين. عاش هذا الطفل ترعرع في بيت النبوة الذي قال الله عنه: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. امتلأ قلب المصطفى صلى الله عليه وسلم محبة ورحمة بهذا الطفل الصغير حتى سماه ريحانته، بل بلغ من محبته صلى الله عليه وسلم للحسين أنه كان ليطيق سماع بكائه. مر النبي صلى الله عليه وسلم يوما على باب علي رضي الله عنه، فسمع صوت الحسين يبكي، فنادى ابنته فاطمة: يا زهراء، أما علمت أن بكاءه يؤذيني؟ كبر الحسين رضي الله عنه قليلا، فكانت خطواته الصغيرة لا تخطئ مسجد النبي صلى الله عليه وسلم شوقا لرؤية جده محمد، تعلق هذا الولد الصغير بجده تعلقا كبيرا، فكان إذا سمع صوته هفى له قلبه وأسرع نحوه يلاعبه ويعرف من عطفه حنان الأبوة. كان صلى الله عليه وسلم يخطب بأصحابه يوما، فدخل الحسن والحسين عليهما ثوبان أحمران يعثران من المشي، فلم يصبر النبي صلى الله عليه وسلم أمام هذا المنظر، قطع خطبته، نزل من المنبر، أقبل نحوهما وضمهما إليه، فصعد بهما المنبر، ثم قال: صدق الله، إنما أموالكم وأولادكم فتنة. ثم قال: نظرت إلى هذين فلم أصبر، ثم أكمل خطبته. بل ربما دخل الحسين مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فامتطى ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ساجد، فيطيل النبي صلى الله عليه وسلم سجوده كراهية أن يعجله. خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى طعام، وفي طريقه رأى الحسين يلعب، فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم نحوه وبسط يديه، فجعل الحسين يفر هاهنا وهاهنا، والنبي صلى الله عليه وسلم يضاحكه، ثم حمله فقال: حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسينا، حسين سبط من الأسباط. يكفي الحسين رضي الله عنه وعن أبيه شرفاً وفضلاً وفخراً قول النبي صلى الله عليه وسلم: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. يا أهل بيت رسول الله، حبكم فرض من الله في القرآن أنزله، كفاكم من عظيم القدر أنكم من لم يصل عليكم لا صلاة له. وقبل أن يفارق النبي صلى الله عليه وسلم هذه الدنيا بلحظات، لم ينسى أن يودع الحسين وأخاه بقبلات حارة، ثم أوصى بهما خيرا. مات النبي صلى الله عليه وسلم، تألم الحسين وهو في ربيعه السادس لوفاة جده صلى الله عليه وسلم، حزن عليه حزنا شديدا، فقد كان الجد في حياته والدا رحيما ومربيا عظيما. ولم يمض من الأيام ستة أشهر إلا والأحزان تتجدد في قلب ذلك الصبي الصغير، لقد فجع بفاجعة عظيمة، توفيت أمه فاطمة الزهراء سيدة نساء الجنة. لا تسل بعد ذلك عن مرارات الحزن وزفرات الأشجان الذي كان يدافعها ذلك القلب البريء. لا عليك يا حسين، ولا تغتم ولا تجزع، فوالله لن ينساك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. لقد عاش الحسين رضي الله عنه بعد وفاة جده صلى الله عليه وسلم حياة الإكرام واقعا محسوسا. كان الأصحاب يكرمونه إكراما للنبي صلى الله عليه وسلم، ويحبونه محبة للنبي صلى الله عليه وسلم، كيف لا، وقد كان أشبه الناس بالحبيب صلى الله عليه وسلم، قد كان محياه يذكر الأصحاب بمحمد صلى الله عليه وسلم. لقد وفى الصديق رضي الله عنه بصاحبه في الغار، فكان أبو بكر وهو ابن الستين عاما يعطف ويحن على الحسين الشيء الكثير، كان إذا راه يقبل عليه ويبش له، كان يقول للناس: ارقبوا محمد صلى الله عليه وسلم في آل بيته. فاضت عيناه رضي الله عنه من الدموع وهو يقول لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي أن أصل من قرابتي. أما الفاروق رضي الله عنه فقد كان يجل الحسين ويوقر الحسين، كيف لا، والحسين صهر الفاروق رضي الله عنهم، فقد تزوج عمر أخت الحسين أم كلثوم بنت علي رضي الله عنهما. ولما أنشأ عمر رضي الله عنه الديوان، كان يفرض للحسن والحسين كما يفرض لأهل بدر محبة وإكراما للسبطين. فتح المسلمون بلاد الفرس، وجيء ببنت يزدجر ملك الفرس إلى عمر رضي الله عنه، وكانت من أجمل النساء، فلم يستأثرها عمر لنفسه ولا لذريته، وإنما أهداها إلى أحب الناس إليه، أهداها للحسين رضي الله عنه، فتزوجها وأنجبت له علي بن الحسين زين العابدين، وهو الوحيد الذي بقي من نسل الحسين. ثم جاء عثمان رضي الله عنه فحفظ للحسين فضله ومكانته، وكان قريبا من قلب عثمان رضي الله عنه لقرابته منه، فقد كان عثمان زوج خالتي الحسين رقية وأم كلثوم بنتي محمد صلى الله عليه وسلم. عاش الحسين رضي الله عنه حياة الإكرام أيضا في زمن معاوية رضي الله عنه، فكان معاوية يبعث للحسن والحسين من العطاء الشيء الكثير، وكان للحسين شرف المشاركة مع الجيش الذي بعثه معاوية لفتح القسطنطينية الذي قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري: أول جيش من أمتي يغزون مدينة قيصر مغفور لهم. وهكذا كانت محبة بقية الأصحاب رضي الله عنهم للحسين. كان ابن عباس يأخذ الركاب للحسين إذا ركب، ويرى هذا من النعم عليه. ورأى عمرو بن العاص رضي الله عنه الحسين يمشي بجوار الكعبة فقال: هذا أحب أهل الأرض إلى أهل السماء. إخوة الإيمان، في سنة 60 للهجرة بويع يزيد بن معاوية بالخلافة، وتألم الحسين رضي الله عنه من هذه البيعة، لأنه كان يرى أن هناك من هو أحق بالخلافة من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فلم يبايع الحسين رضي الله عنه يزيد بن معاوية، وترك الناس وشأنهم وجاور مكة يتعبد لله تعالى. سمع أهل الكوفة أن الحسين رضي الله عنه لم يبايع، وكانوا أصحاب تاريخ مليء بالفتنة والشقاق، وكانوا يظهرون الميل لعلي وشيعته. أرسل أهل الكوفة الرسائل والكتب يدعون الحسين للبيعة. تتابعت الرسائل إلى الحسين حتى بلغت أكثر من 500 رسالة. عندها أرسل الحسين بن عمه مسلم بن عقيل ليستوثق الخبر. وصل مسلم إلى الكوفة فوجد الناس يريدون الحسين، وجعل يأخذ البيعة للحسين حتى بايعه 20,000 من أهل الكوفة. ثم كتب مسلم إلى ابن عمه الحسين: أن أقدم فقد تمت البيعة لك. وصلت الأخبار ليزيد عن بيعة أهل الكوفة، فأمر واليه على البصرة عبيد الله بن زياد أن يضم الكوفة إليه، وأمره أن يمنع أهل الكوفة من الخروج عليه مع الحسين، ولم يأمر يزيد بقتل الحسين، وإنما أمر أن يمنع من الكوفة. علم هناك مسلم أن عبيد الله بن زياد يريد ضم الكوفة، فخرج مسلم ومعه 4,000 ممن بايعه من شيعة الكوفة، وتوجه بجيشه وحاصر عبيد الله بن زياد في قصره وشدد عليه الحصار. أما عبيد الله بن زياد المحاصر فعرف بمكره ودهائه كيف يفرق شيعة الكوفة عن مسلم، فأرسل إلى رؤساء القبائل وأعطاهم من الأموال ما يخذلهم عن نصرة الحسين ومسلم بن عقيل، فجعل عباد المال ينفرون ويتفرقون عن مسلم بن عقيل حتى أمسى وليس معه أحد. فوقع مسلم بن عقيل في قبضة ابن زياد فأمر بقتله، فطلب أن يكتب للحسين يخبره بحقيقة خيانة شيعة أهل الكوفة، فكتب كتابا للحسين هذا نصه: ارجع بأهلك ولا يغرنك أهل الكوفة، فقد كذبوني وكذبوك، وليس لكاذب الرأي. أما الحسين بن علي رضي الله عنه فلم يعلم بما حصل لابن عمه وخيانة أهل الكوفة له، فخرج ظنا منه أن البيعة قد تمت له هناك. خرج الحسين رضي الله عنه من مكة وليس على وجه الأرض من يوازيه في الفضل، خرج معه 70 من أهل بيته وقرابته. حاول الصحابة رضي الله عنهم منع الحسين وثنيه عن الخروج ففشلوا، بل إن عبد الله بن عمر رضي الله عنه وعن أبيه لحق به بعد 3 ليال حتى وصل إليه فقال: أين تريد؟ قال: إلى العراق، وهذه كتبهم ورسائلهم وبيعتهم. فقال له ابن عمر: لا تأتهم. فأبى رضي الله عنه، فلما رأى ابن عمر إصراره ضمه وقال: استودعتك الله من قتيل. مضى الحسين رضي الله عنه إلى العراق، وقبل وصوله علم بمقتل ابن عمه مسلم، فهم أن يرجع، إلا أن أبناء مسلم الذين كانوا معه طلبوا ثأر أبيهم فنزل على رأيهم وواصل المسير. أما عبيد الله بن زياد فقد أرسل جيوشه لمنع الحسين من الكوفة، فالتقى الجمعان في أرض كربلاء في 10 من محرم 61 للهجرة، الحسين ومعه 70 من أهل بيته، وجيش ابن زياد بقيادة شمر ابن ذي الجوشن وعمر ابن سعد، وعددهم 5,000 رجل. رأى الحسين رضي الله عنه عدم التكافؤ بينه وبين خصمه، فعرض عليهم ثلاثة أمور: إما أن يتركوه ويرجع حيث أتى، أو أن ينطلق إلى ثغر من ثغور الإسلام للجهاد في سبيل الله، أو أن يتركوه يذهب إلى يزيد بالشام. فأبى عليه شمر الذي كان بالأمس من شيعة علي، ها هو اليوم يقاتل ابن علي، أبى إلا أن يربط أسيرا وينزل على حكم عبيد الله بن زياد أو القتال. فقال الحسين: لا والله، لا أنزل على حكم ابن زياد أبدا. واصطف الجيشان وتجهز الجميع للقتال. هنا رفع الحسين رضي الله عنه يديه إلى السماء ودعا على أهل الكوفة قائلا: اللهم إن متعتهم إلى حين ففرقهم فرقا واجعلهم طرائق قددا، ولا ترضي الولاة عنهم أبدا، فإنهم دعونا لينصرونا ثم عدوا علينا فقتلونا. وهذا الدعاء ذكرته كتب الشيعة أيضا. بدأ القتال، حمي الوطيس، وكان يوما عصيبا على الحسين رضي الله عنه، يرى أهل بيته يتساقطون بين يديه، صرع واحدا تلو الآخر حتى بقي رضي الله عنه وحده. تقدم إليه ابن ذي الجوشن فرماه برمحه في رقبته ثم طعنه فسقط رضي الله عنه شهيدا، فاضت روحه الطاهرة إلى بارها. وهكذا قتل سيد المسلمين في عصره، قتل ريحانة المصطفى صلى الله عليه وسلم، قتل الزاهد العابد المبشر بالجنة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. رضي الله عن الحسين، ورضي عن بقية آله وصحبه، وجمعنا معهم في الفردوس الأعلى من الجنة. وأستغفر الله إنه كان للأوابين غفورا. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على عبده المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اجتبى، أما بعد، فيا إخوة الإيمان، وبعد هذا العرض لسيرة الحسين ومقتل الحسين رضي الله عنه، يبقى السؤال الأهم: من قتل الحسين؟ أهم أهل السنة أم بنو أمية كما يزعم الشيعة؟ إن الحقيقة التي ينبغي أن يعيها الجميع أن قتلة الحسين هم أهل الكوفة الذين دعوه للبيعة ثم خانوه. وحتى لا يكون الكلام تجنيا ورجما بالتهم، نستنطق كتب الشيعة لتؤكد لنا بجلاء وضوح أن الذين دعوه لنصرته ومبايعته هم الذين قتلوه ثم ذرفوا الدموع على موته. جاء في كتاب أعيان الشيعة لمحسن الأمين قال: بايع الحسين 20,000 من أهل العراق، غدروا به وخرجوا عليه وبيعته في أعناقهم وقتلوه. ويقول محدث الشيعة القمي: تواترت الكتب إلى الحسين حتى اجتمع عنده في يوم واحد 600 كتاب من عديم الوفاء. عباد الله، وأما أهل السنة والجماعة فيعدون قتل الحسين رضي الله عنه فاجعة عظيمة وجرحا غائرا في جسد الأمة، وأن قاتليه هم من شرار الخلق وأفسق الخليقة. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وأما من قتل الحسين أو أعان على قتله أو رضي بذلك فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، ولا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. وعزاء أهل السنة والجماعة في الحسين أنه عاش حميدا ومات شهيدا، ولا يقولون إلا ما يرضي ربهم: إنا لله وإنا إليه راجعون. لا يضربون لهذه المصيبة خدا، ولا يشقون لها جيبا، ولا يحيون معها معالب الجاهلية الأولى. انتهى كلامه رحمه الله. قال صلى الله عليه وسلم: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. هذا موقف سلف الأمة من قتل الحسين وممن قتل قبل كعلي وعثمان وعمر رضي الله عن الجميع. إخوة الإيمان، وإن مما ينبغي أن يعيه المسلمون أيضا مع أفعال الشيعة في إحيائهم لذكرى مقتل الحسين، أن كثيرا من الشيعة ما حفظوا على هذه البدعة ولا حافظوا عليها وأحيوا شعائرها إلا لهدفين رئيسيين: الأول إحياء جذوة التشيع في قلوب أصحابه، والمحافظة على ديمومة مذهبهم وبقائه. يقول إمامهم في هذا العصر الخميني: إن البكاء على الشهيد يعد إبقاء على اتقاد الثورة وتأججها. ويقول أيضا: فبذكر مصائبهم بقي هذا الدين حيا في هذه الأمة. أما هدفهم الآخر في إحياء عاشوراء فهو شحن القلوب وتجيش النفوس على أعداء آل البيت كما زعموا. ومن هم أعداء آل البيت؟ هم من لا يؤمن بولايتهم على التصور الشيعي. ينادي كثير من الشيعة في هذا اليوم: يا لثارات الحسين والثأر لحق آل البيت، وأين هم قتلة الحسين؟ لقد أكل عليهم الزمان وشرب، خان ابن العلقمي الخليفة العباسي واستباح بغداد بحجة الثأر للحسين، وأعمل إسماعيل الصفوي السيف في أهل العراق، وأجرى فيها شلالات الدماء بحجة الثار الحسين، وما زال فريق من الشيعة في كل زمان يسفكون دماء أهل السنة بحجة الثار الحسين، والآن تهدم المساجد في العراق والشام، وتبقر البطون، وتحرق الجثث، وتغتصب العذار باسم الثار الحسين، فيعلم الجميع أن شعائر عاشوراء إنما هي في الحقيقة حقن لشحن نفوس الأتباع ضد أهل السنة والجماعة. يقول الخميني: يجب التذكير في عاشوراء بالمصائب والمظالم التي يرتكبها الظالمون في كل عصر، وبالأخص في هذا العصر الذي هو عصر مظلومية العالم الإسلامي على يد أمريكا وروسيا والوهابيين. أيها المؤمنون، الكل يعلم والتاريخ يشهد أن الصفويين وأتباعهم لم يكونوا يوما ما مصدر عز للمسلمين، ولم تكن لهم فتوحات في التاريخ تذكر، ولا تحرير للمقدسات يشكر. يحيون الشرك والخرافات، ويسبون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويؤذونه في أهله كعائشة، يؤذون الحجاج في بيت الله، يوالون أعداء الله من اليهود والنصارى، يخططون لهدم الدين وخذلان المسلمين، وما أمرهم في العراق والشام واليمن بخاف على كل ذي عين وبصيرة. وأخيرا عباد الله، فإن كان للعقل والمنطق صوت فحق له أن يتساءل: هل إحياء عاشوراء وتأجيج نفوس الأتباع على سواد المسلمين من أهل السنة يخدم الوحدة المزعومة التي ينادي بها الشيعة صباحا ومساء؟ هل مآتمهم تلك وما فيها من تربية الأتباع على شتم ولعن خيار هذه الأمة يساعد على خلق جو هادئ بين الفريقين، أم هو نفخ في النار وإيقاظ للفتنة النائمة؟ وبعد، أيها المؤمنون، يبقى أن عاشوراء يأتي فيغرس في نفوسنا روح التفاؤل والأمل، وأن العاقبة للمتقين، وأن الدائرة على الظالمين مهما تغطرس الباطل ومهما طال فإن العاقبة لهم. فنجى الله عز وجل موسى وقومه في عاشوراء، وأغرق الطاغية فرعون في يوم عاشوراء. قال موسى لقومه: استعينوا بالله واصبروا، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده، والعاقبة للمتقين. هذا، وصلي وسلم رحمكم الله على الصادق الأمين خير المرسلين كما أمركم بذلك رب العالمين في كتابه المبين. فاللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين وعن آله الطاهرين وعن بقية الصحابة والتابعين، وعن معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها مولاها. اللهم كل إخواننا المسلمين في كل مكان، اللهم كن لهم في فلسطين، اللهم أخرج اليهود أذلة صاغرين، اللهم اقذف الرعب في قلب يهود، اللهم اقذف الرعب في قلب اليهود يا رب العالمين. اللهم ربنا، اشتد الكرب على إخواننا في بلاد الشام وفي بلاد اليمن، اللهم كن لهم مؤيدا ونصيرا ومقويا وظهيرا. اللهم ربنا، أبدهم بجندك وعونك ونصرك، واجعلنا جميعا من أنصار دينك. اللهم اخذل عدوهم من النصيريين وأعوانهم، اللهم اخذل عدوهم من الروس وأعوانهم، ألقِ الرعب في قلوبهم، خالف بين كلمتهم، احصهم عددا، واقتلهم بددا، ولا تغادر منهم أحدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا ولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا ربنا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.